الله واشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الشيخ حفظه الله تعالى: من هو السفيه وعلى من يطلق السفر؟ إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فأورد سؤالا يقول: من هو السفيه؟ الجواب: السفيه هو الجاهل ضعيف الرأي قليل المعرفة بما ينفعه ويضره. السفه يطلق على الكفار كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ويطلق على المنافقين كما قال تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ويطلق على الجاهل كقوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. ويطلق على من لا يحسن التصرفات ومنهم النساء والصبيان كما قال عدد من المفسرين في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إن السفهاء هنا هم النساء والصبيان، الله أعلم. أما أصل السفه هو الخفة والرقة، ومنه قول القائل: ثوب سفيه إذا كان رديء النسج خفيف أو كان باليا رقيقا. هذا معنى السفه في اللغة، والخفة والطيش، لكن يطلق على الجاهل ضعيف الرأي قليل المعرفة. هذا معنى إطلاق الثاني على الكفار، يطلق على المنافقين، يطلق على من لا يحسن التصرف من النساء والصبيان. ولذا في كتب الفقه كتاب الحجر على السفيه على الصبيان الذين لهم أموال ولا يحسنون التصرف فتوضع في غير محله وفي غير ما أراد الله عز وجل. وهنا الولي يحجر على السفيه. إذن كم معنى يا أحمد؟ المعنى السبع أو الإطلاقات
على الجاهل قليل المعرفة.
جميل، قليل المعرفة، ضعيف الرأي، هذا واحد. السفه يطلق على المنافقين،
على
الكفار. أين الدليل على الكفار والمشركين؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
عن النساء والصبيان
الذين لا يحسنون التصرف. السؤال الذي يلي: ما هو الحامل لأهل النفاق على قولهم آمنا عند لقاء المؤمنين؟ الحامل على ذلك هو خوفهم السجن وطلبهم مصلحة الدنيا. وهذا يؤيد أن النفاق إنما يكون في الغالب إذا كان المسلمين شوكة، والله تعالى أعلم. السؤال الذي يلي: ما المراد بالشياطين في قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم؟ قال بعض أهل العلم إن المراد بالشياطين رؤساء الكفر، وقال آخرون إنما هم الكهان، وقال فريق ثالث إنما هم شياطين الجن. وأقوى الأقوال لدي هو القول الأول أنهم رؤساء الكفر ومن على شاكلتهم، والله أعلم. إذن الشياطين بقوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم، منهم من قال هم رؤساء الكفر وصناديد، ومنهم من قال هم الكهان ومنهم من قال لا هم شياطين الجن. والمعنى الأول أليق وأقرب إلى السياق من المعاني الأخرى. كم سؤالا أخذنا الشيخ أحمد أبو تعالى؟ جميل. الأول
هو السفيه،
من هو السفيه وعلى من يطلق السفيه؟ الثاني
من حامل أهل النفاق على
ما هو الحامل أهل النفاق على قولهم ما منا إلا خير المؤمنين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معك إنما نحن مستهزئون. الحامل خوفه من السيف، لما كان المسلمين شوكة وكان المسلمين منع وظهور اضطروا أن يقولوا هذا القول ليتقوا من السيف والقتل ولا تراق دماؤهم. السؤال الثالث، ما المراد بالشياطين في قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم؟ منهم من قالوا رؤساء الكفر وصناديق، ومنهم من قالوا الكهان، ومنهم من قالوا شياطين الجن. السؤال الرابع، هل من الإنس الشياطين؟ الجواب نعم، نعم من الإنس الشياطين. قال الله تبارك وتعالى كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وقال تعالى في شأن المنافقين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذن في الإنس شياطين كما في الجن شياطين. قال قول المنافقين لشياطينهم إنا معكم، معكم في ماذا؟ في أي شيء؟ الجواب معهم في الاعتقاد والمولاة والنصرة والمعاونة والله أعلم. إذا لما قالوا إنا معكم، المعية هنا معية إيه؟ معية اعتقاد، تساووا في الاعتقاد، تساووا في الولاء والنصرة والتأييد والمعونة. المعية هنا معناها التساوي والتناظر والتعادل في الاعتقاد، الاعتقاد السيء الخبيث غير الطيب، والموالاة ولاء واحد، والنصرة والمعاونة والله أعلم. سؤال، قال الجزاء من إنما يكون من جنس الأعمال، دلل على ذلك جملة أدلة. الجواب من هذه الأدلة ما يلي، قوله تعالى في شأن المنافقين لما استهزأوا بأهل الإيمان قالوا لرؤساء الكفر إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ولما سخروا من المؤمنين كما قال تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. وقال سبحانه سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى من صرف صرف الله قلوبهم. وقال تعالى نسوا الله فنسيهم. وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال تعالى قل ربي طيب قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وقال تعالى وجزاء سيئة مثلها فمن عفا أصلح فأجره على الله. وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وكذلك في مجال الخير. قال تعالى أن جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وهذا الباب أدلته كثيرة، والقصص والأمثلة فيه كثيرة جدا. الذي فيه أن الجزاء من جنس الأعمال. أخونا عبد الله، الجزاء من جنس الأعمال، اذكر دليلا.
سورة
العصر، سورة العصر،
سورة العصر،
العصر
في قصر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
طيب غيره؟
جبنا كثيرة في سورة الجن والتين والزيتون وطول السنين وحدث بلد الأمين.
الجزاء من جنس العمل. اذكر أي شيء من القرآن، من السنة، من أي مصدر مما ذكرنا أو مما لم نذكر.
ومن يؤمن بالله ويؤمن.
أنت تذكر، تذكر عندك أحد.
من يستعفي في عفو الله،
من يستغني يغنيه الله. أيضا ها تفضل سيدي.
الناس يجزيون بأعمالهم
خيرا
فخير
وشرا فشر. عليك ما شاء
الله. طيب عمل صالحا فلنفسه ومن أساء
فعليه. جميل.
ومن يتق الله إن شاء الله
مخرجه ورسوله
حيث لا يحب.
جميل. تمام. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وجزاء سيئات سيئات مثلها، ومن عفا واصلح فاجره على الله.
وليس الانسان الا ما سعى.
جميل. وليس الانسان احسنت شيخ عبد الله بارك الله فيك. على كل حال هذه يعني الف فيها بعض المعاصرين كتابا من مجلدين: الجزاء من جنس العمل. معنا يا اخوان، وذكر ادله كثيره وامثله وقصصا في هذا. لا شك انه يصلح سلسله لخطب، سلسله. هذا الموضوع موضوع طويل، موضوع طويل. طيب السؤال الذي بعد هذا: ما هو اصل الطغيان؟ أصل الطغيان مجاوزة الحد، معنى الطغيان يعني أصل معناه. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، الماء تجاوز الحد، حملناكم في الجارية، أنه لا يقاوم إلا بهذا، بركوب السفن وأخذ الحيطة. أصل الطغيان مجاوزة الحد، وتركوا في طغيانهم أعمهم. ومنه قوله: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي ارتفعوا على وتجاوز. ومنه قوله سبحانه في شأن فرعون: إنه طغى، أن تجاوز الحد بالظلم والكفر، حين قال: أنا ربكم الأعلى، وحين ذبح الأبناء. معنى يا إخوة، إذا الطغيان في أصل معناه هو مجاوزة الحد. ومنه الطاغوت، لأنه جاوز الحد. اذكر بعض صور استهزاء الله عز وجل بالمنافقين يوم القيامة وخداعه لهم، منها إجمالا قول الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن في الرحمة وظاهر من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتم الأمان حتى جاء الله وغركم بالله الغرور. ومنها ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر؟ إذا كانت صحوا قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال ينادي منادٍ يذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. فذهبوا أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل الآلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وهو بارات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب. فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبه ولا ولد فما تريدون؟ قالوا نريد ان تسقينا. فيقال اشربوا فتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن مريم. فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ فيقولون نريد ان تسقينا. فيقال اشربوا فتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر او فاجر. فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس. فيقولون فارقناه نحن احوج منا اليه اليوم. واذا سمعنا منادي ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون. وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار في سورة غير سورته التي رأوه فيها أول مرة فأقولوا أنا ربكم فأقولون أنت ربنا. فلا يكلم إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق. فيكشف عن ساقه فيسجد كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. قال ما معنى قوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى وكيف اشتروا؟ المعنى الله أعلم محتمل بوجوه منها. واحد، أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. اشتروا الكفر بالإيمان كما قال تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا. الثالث استحقوا الضلالة على الهدى كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى. أما كيف اشتروا فلذلك وجوه منها أنهم فضلوا موالاة الكافرين ومجالستهم واتباع أقوالهم على موالاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالسة أهل الإيمان واتباع القرآن. هذا وجه. وجه آخر أنهم بعد أن حصل لهم الإيمان بالله عز وجل ارتدوا على أدبارهم ورغبوا في الكفر كما قال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أمرهم والله أعلم. إذا ممكن نتذكر الأسئلة قبل أن نهدي ما بعدها. أول ما بدأنا به اليوم عندك يا أحمد قلت لنا
على موضة السفر.
جميل. الثاني مسجل عندك حسن ما هو الحامل لأهل النفاق على قولهم عند لقاء المؤمنين؟ إنما حامل إيه؟
الحامل وقفه من السيد.
جميل. إذن يقولون هذا تقيا وتعودا من السيف وعصمة لدمائهم. نعم.
المراد بالشياطين.
ما المراد بالشياطين؟ ما المراد بالشياطين هنا؟
الرجل رأس الكفر.
في الآية؟
رأس الكفر.
جميل. وفيها معاني أخرى. ها؟ السؤال اللي بعده. هل من الإنس الشياطين؟ بل كما أنه من الجن الشياطين كذلك. الدليل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الشياطين الانس والجن. نعم. ما
ادل على ان الجزيه من جنس العمل؟
لا اللي بعد لسه. ما معنى قوله انا معكم؟ معهم في ماذا؟
في الموالاه والاعتقاد.
في التساوى وفي الاعتقاد ومعهم الولاء ونصرة ومعاونة وتأييد. الذي بعده الجزاء يكون من جنس العمل. دلل على ذلك بجملة أدلة. سلام. الذي بعده ما هو أصل الطغيان في اللغة؟ ما هو؟
مجاوزة الحد.
مجاوزة الحد ما شاء الله. ها السؤال الذي بعده صور استهزاء الله عز وجل بالمنافقين يوم القيامة. اذكر بعض ذلك. يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نلتمس من نور قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور. صورة الحديث. طيب وأيضا حديث أبي سعيد الخدري في كشف ربنا عز وجل عن سر. طيب ما معنى اشتروا الضلالة بالهدى؟ ايش معنى؟ احتمل عدة معاني. من أخذ الضلالة؟ ترك الهدى. اشتروا الكفر بالإيمان استبدال. استبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. معنى؟ استبدلوا الكفر بالإيمان والضلالة بالهدى والخبيث الطيب والاعتقاد الفاسد من الاعتقاد الصحيح الصافي القويم. ما معنى قوله تعالى فما ربحت تجارتهم؟ المعنى الله أعلم. فما ربحوا في تجارتهم. وهنا نورد بحثا سريعا بالطبري رحمه الله تعالى. ما اسم الطبري؟ محمد ابن يزيد ابن جرير أبو جعفر. محمد ابن يزيد ابن جرير أبو جعفر. محمد ابن يزيد ابن جرير ابن أبو جعفر طبري. قال فإن قال قائل فما وجه قوله فما ربحت تجارتهم؟ وهل التجارة مما تربح أو توكس؟ فيقال ربحت أو وضعت. قيل إن وجه ذلك على غير النظر، وإنما معنى ذلك فما ربحوا في تجارتهم، لا فيما اشتروا ولا فيما شروا. ولكن الله جل ثناؤه خاطب بكتابه عربا فسلك في خطابه اياهم وبيانه لهم مسلك خطاب بعضهم بعضا وبيان المستعمل بينهم. فلما كان فصيحا لديهم قول القائل لاخر خاب سعيه ونام ليل وخسر بيعه ونحو ذلك من الكلام الذي لا يخفى على سامعه ما يريد قائله، خطبوا بالذي هو في منطقه من الكلام فقال فما ربحت تجارتهم. إذا كان معقولا عندهم أن الربح إنما هو في التجارة كما النوم في الليل، فاكتفى بفهم المخاطبين بمعنى ذلك عن أن يقال فما ربحوا في تجارتهم، وإن كان ذلك معناه كما قال الشاعر وشر المنايا ميت وسط أهله الحمد لله كهلك الفتاة أسلم الحي حاضره، يعني بذلك شر المنايا منية ميت وسط أهله. فاكتفى بفهم سامع قيده مراده من ذلك عن إظهار ما ترك إظهار، كما قال رؤبة بن العجاج حارثه قد فرجت عني همي فنام ليلي وتجلى غمي. فوصف من نوم الليل ومعناه أنه الذي نام، وكما قال جرير بن الخطفي وأعور من نبهان أما نهاره فأعمى وأما ليله فبصره. فأضاف العمى والإبصار إلى الليل والنهار، ومراده وصف النبهاني بذلك. ممكن نحصر عدد هذه الأسئلة؟ ما الذي حصرها؟
عشر.
عشر؟ يلا بسم الله كده نشوف عشان ننظر الآن.
الأول من هو استجوع على منطقة السبب.
جميل.
ثاني هو الحامل الآلس الساق على قولين ومن هذا القائم الدينين. ثالث من مغزر الشيطان في قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطين.
إذا خلوا
إلى شياطين. الرابع هل من الإنس الشياطين؟ خمس قول المنافقين الشياطين إنا معكم.
السادس
الجزاء إنما يكون الجزء
من حيث العمل. السابع
ما هو أصل الطغيان.
الثامن
اذكر بعض صور الاستهزاء بها على الجزاء للمنافقين يوم القيامة.
التاسع
ما معنى قوله تعالى اشتروا ضلالة بالهدى.
اشتروا ضلالة بالهدى. نعم.
العاشر ما معنى قوله تعالى فما ربحت تجارتكم.
عشرة أسئلة. قال الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون وكصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب سمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يقول سؤال حول بعض المفردات استوقد أوقد فقوله استجاب المعنى أجاب صم أي لا يسمعون بكم الأبكم والأخرس وقيل الأبكم والذي لا يتكلم ولا يفهم فإن فهم ولم يتكلم فهو الأخرس صيب مطر حضر الموت خوف الموت محيط بالكافرين حضر الموت أحمد ما أعرف حضر كيف تعرفون فعل حرف اسم مفعول مطلق مفعول به مفعول معه مفعول لأجله حال تمييز خبر مضاف إليه استثنى منه
حال
مفعول لأجله مفعول لأجله حضر الموت أي خشية من الموت ولأجل الموت حضر الموت مفعول لأجل لا أقعد الجبنة عن الهجاء ولو توالت رسل الأعداء لا أقعد الجبنة الجبنة مفعول مطلق لا أقعد بسبب الجبنة فهم يجعلون أصابعهم في أذانهم بسبب خشية الموت من أجل الموت اتقاء الموت حضر الموت بارك الله فيك إذا ما ننساش حضر الموت إذا ما نصوم أي نصوم
لماذا
يجب
أصابعهم
في هذا؟ لماذا يجعلون أصابعهم في هذا؟ الجواب حضر الموت محيط بالكافرين يعني مهلكهم وشاهده إلا أن يحاط بكم وقيل عالم بهم وشاهده وأن الله قد أحاط بكل شيء عنده يكاد البرق يقترب يوشك معنى أسألكم في المفردات مرة أخرى استوقد
أوقد
صم
لا يسمع
سم بكم الأبكم والأخص الذي لا يتكلم ولا صيب مطر حضر الموت
خوف
محيط محيط بالكافرين يعني مهلكهم
شاهده
يعني دليله عالم بهم محيط بالكافرين عالم بهم مهلكهم يكاد عندك
يوشك
يقترب هذه أفعال مقاربة سموها النحاة اللغويون طيب نرجع ثاني نختبر في المفردات أخونا الذي الأنس اسمه يلا يا عم استوقظ
استوقظ على
صم لا يسمع بكم صيد بطل حضر الموت خوف الموت خشية الموت محيط بالكافرين أي مولاكم إلا أن يحاط بكم الآية يعني إلا أن تهلكوا يكاد تقترب ويوشك ويدنو. طيب سؤال لمن ضرب هذا المثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا معناه مثلهم كمثل الذي أوقد نارا لأن الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع ضرب للمنافقين مثلا ناريا ومثلا مائيا معناه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا هذا المثل مضروب للمنافقين والأمثلة في القرآن والسنة تضرب لتقريب المقاصد والمعاني للأفهام والأذهان وأمثلة القرآن كثيرة وفي السنة أمثلة ثابتة صحيحة واعتاد الناس في خطابهم ذكر المثل والمثال معناه ليقرب المعنى قال هذا المثل مضروب للمنافقين فالمنافق كمستوقد النار وضح وجه الشبه بين المنافق ومستوقد النار في المثل المضروب وجه الشبه في ذلك ان المنافق لما قال في اول امره لا اله الا الله وعرف الحلال والحرام فمستوقد النار لما اوقدها اضاءت له ما حوله فابصر ما ينفعه مما يضر فلما ان ذهب نورها عنه بقي متحيرا لا يدري اين يذهب ولا كيف يتحرك فقد راى بعض اماكن الامن وبعض مواطن الخطر فيخشى ان سار بالطريق الذي ظن انه امن كان خطرا فبقي متحيرا مترددا لا يدري كيف يصنع كذلك المنافق لما نقض لا اله الا الله ضل الطريق عن الحلال والحرام والتمست عليه النور وبقي متحررا متحيرا مترددا شاكا كما قال الله تعالى فهم في ريبهم يترددون والله تعالى اعلم اذن استوقدوا النار واوقدوها لما قالوا لا اله الا الله فهي نور ينجي العبد من ظلمات الكفر ومن حميه التقليد ويشرح بها الصدر لكن ظاهرا قالوا هذه الكلمه وناءوا بانفسهم عن حقيقتها فلم يحلوا الحلال ولم يحللوا الحرام بل شاقوا الله ورسوله ففي الظاهر كانهم اوقدوا نار لكن في الباطن ما انتفعوا بهذه النار ما نفعتها ولا اضمرت في قلوبهم والا لو نفعتهم ما اتوا بنواقضها اذن هذا هو الشبه بين المنافق ومن اوقد النار في سؤال يقول كلمة الذي في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد النار هل هي للمفرد على بابها أم هي بمعنى الذين لا العلم في ذلك قولا أحدهما أنها بمعنى الذين في هذا الموطن حجة أصحاب هذا القول أن الذي تقع للواحد وللجنة كما قال تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق معناه الذين جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وأيضا قول الشاعر إن الذي حان بفلج دماؤه هم القوم كل القوم يا أم خالد إن الذي يعني إن الذين حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد فالمعنى إذن عند هذا الفريق من العلماء مثلهم كمثل الذين استوقدوا نارا قال آخرون إن الذي هنا المفرد ووحد أو وحد الذي واستوقد، لأن المستوقد كان واحدا من الجماعة، تولى الإيقاد لهم، فلما ذهب الضوء رجع عليهم جميعا، فقال ذهب الله بنورهم والله أعلم. إذن إما أن نجعل الذي بمعنى الذين، ولهذا شواهد وأدلة، وإما أن نجعل الذي على بابها يراد بها المفرد، ولا مانع من هذا المعنى الأخير، فالكل يتضمنه هذا الشيء. لماذا عبر في الآية الكريمة بقوله تعالى ذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم؟ ذهب الله بنورهم ليه؟ لأن النار فيها إشراق وفيها إحراق، فيها إشراق وفيها إحراق، فيها نور وفيها ألم. طيب ذهب الله بنورهم يعني ذهب الإشراق ولكن بقي الإحراق. قال هذا والله أعلم ببيان شدة الأذى والعذاب الذي لحق بالمنافق فنقضه، فنقضه لا إله إلا الله لم يذهب الانتفاع بها فقط، بل جلب له ضررا فوق عدم الانتفاع بها. فكذلك مستوقد النار أوقد النار، والنار تحمل إشراقا وإحراقا، فهي تضيء للناس وتحرق أيضا، تحمل دخانا مؤذيا كذلك. فلما ذهب الله بنور هذه النار بقي منها ما يحرق ويؤذي، فازداد المنافق غما إلى همه وغما إلى غمه، فيا ليته كان في ظلمات فقط، بل جاء في هذه الظلمات ما هو أخطر منها، وهو إحراق النار الذي أوقدها بيديه ودخانها المؤذي، فكان كل ذلك وبالا عليه. ونفس البلية يقع فيها المنافقون في الآخرة لما يقسم النور، فيعطى كل نوره، فيطفأ نور المنافقين وهم أحوج ما يقولون إليه، فيقولون للناس للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوره، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. إذا الآن الحكمة من ذكر قوله عز وجل ذهب الله بنوره ولم يقل ذهب الله بناره، أن الإشراق والاستضاء ذهبت وبقي الإحراق والأذى في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. قال لماذا قيل في الآية الكريمة ذهب الله بنوره ولم يقل ذهب نوره؟ أجاب على ذلك ابن القيم رحمه الله وقال سبحانه وتعالى ذهب الله بنورهم ولم يقل ذهب نورهم، في سر بديع وهو انقطاع سر تلك المعية الخاصة التي هي للمؤمنين من الله تعالى، فإن الله تعالى مع المؤمنين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فذهاب الله بذلك، فذهاب الله بذلك النور هو انقطاع المعية التي خص بها أولياءه. ذهب الله إيه؟ بنورين، الباء من معنيها المصاحبة، من معنيها الاقتران، معناه هم قد خرجوا به يعني معهم، معناه الباء من معنيها المصاحبة والمعية والاقتران، يعني نورهم معية الله سبحانه وتعالى لا ينال منها شيئا، المعية الخاصة، المعية الخاصة لا ينال المنافقون من شيء، وهي تامة كاملة للمؤمنين. فذهب الله بذلك النور هو انقطاع المعية الذي خص بها أولياءه وقطعها بينه وبين المنافقين، فلم يبق عندهم بعد ذهاب نورهم ولا معهم، فليس لهم نصيب من قوله لا تحزن إن الله معنا، ولا من قوله كلا إن معي ربي سيهدين. والله تعالى إذن ذهب الله بنوره لا يساوي ذهب الله يعني ذهب نورهم، لا
لله في هذا حكم وفي هذا سر ذهاب المعية منهم تماما، لا ينالون منها شيئا ولو يسيرا، لأن من معاني الباء يا إخوة المقارنة والمصاحبة والمعية، وهم قد خرجوا به وهم قد خرجوا معه، خرجوا بالكفر أي مصاحبين له. لماذا أفرض الله النور أو أفرد النور وجمعت الظلمات؟ ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال بعض أهل العلم أفرد النور لكون الحق واحد وهو صراط الله المستقيم، وجمعت الظلمات لأن طرق الباطل متعددة، ويؤيد ذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال بعض العلماء أفرد النور لفضله وجمعت الظلمات لنقصها، واستدل له بقوله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. عن اليمين مفرد ولا ما مفرد؟ الشمائل جامع، فأفرد اليمين وجمعت الشمائل، فأفرد اليمين وجمعت الشمائل. قال تعالى يا أيها النبي إنا أعلنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. ومن ذلك أيضا قول تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والله أعلم. أذكر بعض الحكم التي اشتمل عليها هذان المثلان مضروبان للمنافقين. الجواب أورد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قدرا كبيرا من هذه الحكم العظيمة، وقال قد اشتمل هذان المثلان على حكم عظيمة، منها أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غير لا من قبل نفسه، فإذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمة. وهكذا المنافق لما قرر بلسانه بغير اعتقاد ومحبة بقلبه تصديق الجازم كان ما معه من النور كالمستعار. ومنها أن ضياء النار يحتاج دوامه إلى مادة تحميه، وتلك المادة للضياء بمنزلة غذاء الحيوان. كذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح يقوم بها ويدوم بدوامها، فإذا لم توجد مادة الإيمان طفئ كما تطفئ النار بفراغ مادته. الثالث أن الظلمة نوعان، ظلمة مستمرة لم يتقدمها النور، وظلمة حديثة بعد النور، وهي أشد الظلمتين وأشقهما على من كانت حظا. فظلمة المنافق ظلمة بعد إضاءة، فمثلت حاله بحال مستوقد للنار الذي حصل في الظلمة بعد الضوء. وأما الكافر وهو في الظلمات لم يخرج منها قط. ومنها أن في هذا المثل إذانا وتنبيها على حال في الآخرة، وأنهم يعطون نورا ظاهرا كما كان نور في الدنيا ظاهرا، ثم يطفأ ذلك أعوج ما يكونون إليه إذ لم تكن له مادة باطية تحمله، وبقوا في الظلمة على الجسر لا يستطيعون العبور، فإنه لا يمكن أحدا عبوره إلا بنور ثابت يصحبه. اللهم اجعلنا كذلك حتى يصحبه حتى يقطع الجسر، فإن لم يكن لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالح، وإلا ذهب الله تعالى به أعوج ما كان إليه صاحبه. فطابق مثلهم في الدنيا بحالتهم التي هم عليها في هذه الدار، وبحالتهم يوم القيامة عندما يكسر النور. ومنها هنا يعلم السر بقوله تعالى ذهب الله بنورهم، ولم يقل أذهب الله نورهم. فإن أردت زيادة بيان وإيضاح فتأمل ما رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وسئل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة على تل فوق الناس، قال فتدعى الأمم بأوذانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم أتينا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك فيقول من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم؟ فيقولون حتى ننظر إليه، فتجلى لهم يضحكوا. قال فينطلق بهم فيتبعونه ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه. وعلى جسر جهنم كذلك حسك تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة، وجوه كالقمر ليلة الفجر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يدعونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله كان في قلبه من الخير ما ينزل شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء. وذكر باقي الحديث، فتأمل قوله فينطلق فيتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم نور المنافق والمؤمن. ثم تأمل قوله تعالى ذهب القوم بنورهم وتركوا في ظلمات لا يبصرون، وتأمل حالهم إذا أطفئت أنوارهم فبقوا في الظلمة، فذهب المؤمنون في نور إيمانهم يتبعون ربهم عز وجل. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع كل مشرك إلى هؤلاء الذي كان يعبد. والموحد حقيقي أن يتبع الإله الحق الذي كل معبود سواه باطل. وتأمل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وذكر هذه الآية في حديث الشفاعة، وذكر هذه الآية في حديث الشفاعة في هذا الموضع، وقول في حديث فيكشف عن ساق، وهذه الإضافة تبين المراد بالساق المذكور في الآية. وتأمل ذكر الانطلاق واتباعه سبحانه وتعالى بعد هذا، وذلك يفتح لك بابا من أسرار التوحيد وفهم القرآن ومعاملة الله سبحانه وتعالى لأهل توحيده الذين عبدوه وحده ولم يشركوا به شيئا. هذه المعاملة التي عمل بمقابلتها أهل الشرك حين ذهبت كل أمة مع معبودها فانطلق بها واتبعته إلى النار، وانطلق المعبود الحق واتبعه أولياءه وعابدوه، فسبحان الله رب العالمين. قرت عيون أهل التوحيد به في الدنيا والآخرة، وفارق الناس فيه أحوج ما كانوا إليه. ومنها أن المثل الأول متضمن أصول الظلمة التي هي الضلال والحيرة الذي ضدها الهدى، والمثل الثاني متضمن أصول الخوف الذي ضده الأمن فلا أمن ولا هدى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن عباس وغيره من السلف بدل هؤلاء في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازة فاستضاء ورأى ما حوله فاتقى ما يخاف فيه، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فبقي في ظلمته خائفا متحيرا، كذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان آمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين وورثوهم وقاسموهم الغنائم، فذلك نورهم. فإذا ما تعادوا إلى الظلمة والخوف قال مجاهد إضاءة النور لهم إقبالهم إلى المسلمين، والهدى وذهاب نورهم إقبالهم عن المشركين في الضلالة والضلال. وقد فسرت تلك الإضاءة وذهاب النور بأنها في الدنيا، وفسرت بأنها في البرزخ، فسرت بيوم القيامة، وصار أن ذلك شأنهم في النور الثلاثة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإنهم لما كانوا كذلك في الدنيا يوزوا في البرزخ وفي القيامة مثل حالهم جزاء المفاقة، وما ربك بظلام للعبيد. فإن المعاد يعود إلى العبد فيما كان حاصلا منه في الدنيا، ولهذا يسمى يوم الجزاء. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومن كان مستوحشا مع الله بمعصية إياه في هذه الدار فوحشته معه في البرزخ ويوم المعاد أعظم أشد. ومن قرت عينه به في هذه الحياة في الحياة الدنيا قرت عينه به يوم القيامة وعند الموت ويوم البعث، فيموت العبد على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه ويعود عليه عمله بعينه، فينعم ظاهرا وباطنا، فيورث أو يورث من الفرح والسرور واللذة والبهجة وقرة العين والنعيم وقوة القلب واستبشاره وحياته وانشراعه ما هو من أفضل النعيم وأجل وأطيب وألذ. وهل النعيم إلا طيب النفس وفرح القلب وسروره وانشراعه واستبشاره؟ هذا وينشأ له من أعمال ما تشتهيه نفسه وتلذ عينه من سائر المشتهيات التي تشتهيها الأنفس وتلذها الأعين ويكون تنوع تلك المشتهيات وكمالها وبلوغها مرتبة الحسن والموافقة بحسب كمال عملك ومتابعتك وإخلاصك وبلوغ مرتبة الإحسان فيه وبحسب تنوعه. فمن تنوعت أعماله أعماله المرضية المحبوبة له في الدار الدنيا تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها في تلك الدار وتكثرت له بحسب تكثر أعماله هنا وكان مزيده مدفوعها والانتهاج بها والانتداد هناك على حسب مزيده من الأعمال ومتبوعه فيها في هذه الدار. قد جعل الله سبحانه وتعالى لكل عمل من الأعمال محبوبة له المصفوطة أثرا وجزاء ولذة ونعيما يخصه لا يشبه أثر الآخر وجزاء. لهذا تنوعت لذات الجنة وآلام أهل النار وتنوعت ما فيها من الطيبات والعقوبات. فليست لذة كل من ضرب في كل مرضات الله بسهم أو ضرب في كل مرضات الله بسهم وأخذ منها بنصيب كلذة من إنما سهم ونصيبه في نوع واحد منها. ولا ألم من ضرب في كل مساقط الله بنصيب كألم من ضرب بسهم واحد في مساقطه. قد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن كمال ما يستمتع به العبد من الطيبات في الآخرة بحسب كمال ما يقابل من الأعمال في الدنيا. فقد رأى قنوا من حشف معلقا بالمسجد بالصدقة وقال إن صاحب هذا يأكل الحشف أو الحشف يوم القيامة فأخبر أن جزاءه يكون من جنس عمله فيجزى على تلك الصدقة بحشف من جنسها. وهذا الباب يفتح لك أبوابا عظيمة من فهم المعاد وتفاوت الناس في أحواله وما يجري فيه من الأمور. فاسألوا الله حسن الختام واسألوا الله حسن العاقبة واستعيذ بالله من سوء الختام واسألوا الله سبحانه وتعالى إيمانا كاملا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واستعيذ بالله من النفاق ومن الرياء ومن السمعة. هذا النفاق الذي قال فيه بعض السلف ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. وكان بعض التابعين يقول أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما واحد منهم يقول إيماني كإيماني جبريل وميكائيل إنما يخافون النفاق على أنفسهم. عافانا الله إياكم من سمات وصفات وخصال وخلال منافقين. وما زال من حديث بقية فيما يتعلق بصفات المنافقين نجعلها إن شاء الله فيما يأتي من دروسنا بإذن الله عز وجل. درسنا بإذن الله اليوم قائم في مسجد الأنصار مجاورة الرابعة شرح سلم الوصول كما هو المعتاد إن شاء الله بعد المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.